بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي أحسن. وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. من الواجب علينا نحن المتدينين، عن أقصد المتدينين، أن نلتفت إلى الأسس التي نبني عليها عقائدنا، لأنه كما مر عليكم لا يجوز التقليد في العقائد، بل يجب علينا أن نعلم كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم يعني حصل العلم. زين، فاستحضار العقائد وتثبيت الأسس ضروري جدا، لأن إسناد المعتقد إلى الدليل إلى البرهان هو الذي يحافظ على المعتقد. نعم. ولولا توفيق الله تعالى وحفظه والالتفات إلى الأدلة لتزعزعت العقائد عند كثير من الناس، مو عند الكل، عند كثير من الناس تتزعزع العقائد أو تشوبها شبهات. فدائما يا أخوان ينبغي عليكم دائما أن تكون كتب العقائد عندكم موجودة، مثل كتاب مقدمة في أصول الدين للشيخ الوحيد، مثل كتاب عقائد الإمامية للمظفر، كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبر، كتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني. كل هذه الكتب نعم احضروها. في رحاب العقيدة للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم. كتب العقائد ينبغي أن تكون في بيوتكم وحاضرة وجاهزة تتهادون بها. واحد تحب تهدي له كتاب مثلا في العقائد. نعم. وينبغي أن تعلم أن قراءة الشبهات في هذا الزمان أو ينبغي أن تعلموا أن الشبهات في هذا الزمان كثيرة، كثرت، ووسائل نشرها كثرت. زين، فلا يخدعنكم أحد يقول لا اقرأ كل شبهة، هذا مو صحيح. هذا كأنه يقول لك روح عرض جسمك لأي بيئة موبوءة بأي مرض، هذا لا تقبل هذه النصيحة. عرض جسمك لأي بيئة موبوءة، ما لم شنو تتحصن، تأخذ تطعيم كوليرا أو شيء، إذا بدون تحصين ما يصير، ما تنشبك الأمراض. كذلك عندنا الآن في الرسالة العملية في باب المعاملات يحرم حفظ كتب الضلال، يحرم، سواء حفظها في بيتك لأنه يلزم تكثيرها، أو حفظها عن ظهر قلب كتب الضلال، لأنه أنت بعد معرض لأن تتأثر بشبهة من الشبهات، تقول إيه هاي شلون صحيح، ما أعرف أحلها، فتتأثر فيتزلزل أو يضعف أو يغبر أو شيء إيمانك. واستثنى العلماء إلا من كان متدرعا ومتحصنا باليقين والبرهان والأدلة، ما يخالف إذا كان عندك قدرة على، إذا كنت متحصنا بالبرهان لا تتأثر بالشبهات. نعم، وإذا كان عندك قدرة على ردها فاقرأها، بالعكس حتى تحصن الشباب، حتى تحصن المؤمنين. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة، لا تقرأ كل كتاب خارج عن مذهب أهل البيت عليهم السلام أو في الإلحاد أو في شيء، لا 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 تقرأ حتى تتحصن أولا. لكن افترض حصلت على كتاب في الشبهات أو في الإلحاد، أوصله لمن تثق به من رجال الدين، لمن تثق به، تثق بفضله، تثق بفضله وتثق بتقواه. شوف أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الإمام الصادق، تقريبا أكثرهم عنده من الفقه مستوى جيد ممتاز، لكن حينما يستشيره بعضهم أدخل في نقاش مع السنة، بعضهم يقول له إيه أنت لا يخاف عليك، أنت تطير ولا تقع، بينما يقول لشخص يقول له أنت تطير وتقع، مشكلتك عندك طلعات زينة لكن أحيانا تخفق، مشكلة إذا خفقت قد يضعف الإيمان في قلبك، واللي يشوفك قد خفقت يضعف الإيمان في قلبه، يقول شوف شو هذا عالم من علماء أنه ما أقدر يرد، إيه يمكن الحق وياهم في هالنقطة، فضعف إيمان الناس بسبب ضعفك. فكان ينهى الإمام الصادق عليه السلام، ينهى بعض الأصحاب، يقول له أنت لا تدخل في الحوار، لا تدخل في الحوار، خلي غيرك، فلان خلي يدخل ما يخالف، أنت لا تدخل، عرفتوا؟ فنفس الشيء أنا أنصحكم إذا كان في العمل وكذا، واحد وجه لك سؤال وأنت ما تقدر تجاوب، مو تأخذك العاطفة أو تسب أو تشتم أو شيء، تقول خلاص إحنا على حق وأنت على باطل، وتدخل إياه في نقاش وأنت ما مستحضر، لا، قل له أنا مو، أنا الحمد لله عندي قناعة بديني ومذهبي، بس أنا مو متخصص، أعطيني السؤال وأعطيك الجواب فيما بعد، هذا زين الفكرة، أعطيني السؤال نكتب وأنا أعطيك الجواب. أنا عجبني مؤمن قال إذا هو ما نسى هو حاضر هنا الحين في هالجلسة. سأله شخص من الأبناء العامة عن مسألة القضاء والقدر، احنا نعتقد كما مر عليكم أن القضاء والقدر لا يتنافيان مع كون الإنسان مختارا، هم الإنسان مختار، هم كل فعل من أفعاله فيها قدر وفيها قضاء، ومر علينا القضاء والقدر. عند أبناء العامة ما يجتمع القضاء والقدر مع كون الإنسان مختارا، مقدر مكتوب، يعني أنت مالك أي اختيار. فأحد المدرسين سأل واحد من المدرسين الشيعة اللي هو حين موجود عندنا في المجلس، إذا هو نسمع عليك خلنا نكمل القضية ونشوف، ممكن نقول أنا يمكن، قال له ما يخالف أسأل عنه عن القضاء والقدر اللي احنا شو اسمه نؤمن به. سألني، قلت له ما يخالف، قلت له أعطيها الجواب، قل أنتم تؤمنون بالقدر والقضاء بمعنى مثلا كمثال أنه راتبكم على الشهر الجاي اللي بينزل يوم 25 راتبك إذا كان مقدر ومحتوم هو بينزل ينزل، وإذا ما مقدر ولا محتوم هو لن ينزل. هذا إذا قال لك إيه، قل له بكرة للدوم. للدوم ليش دوم؟ توسد المخدة عقب صلاة الفجر وركض. إذا راتبك مقدر ومحتوم بينزل، داومت ولا ما داوم؟ وإذا ما مقدر ولا محتوم ما بينزل. قال راح وقال انصدم، قال بس هذا مو من، قال قلت لك من أمس أنا بروح أسأل مشايخنا ما أدري عرف روحه في الحاضرين ما عرف روح نسه لأنهم سنوات، بس أنا مطمئن مثل ما أعرفكم أعرفه هنا جالس، عرفت شلون؟ فهنا انصدم، قال إحنا نؤمن بالقضاء والقدر بس بنحو لا ينافي الاختيار. أنت تؤمن بنحو تقول بأن كل شيء مقدر ومقضي، ها، ويترتب على ذلك أن الإنسان لا دور له، ليس له دور، ما يحتاج دور. نعم، راتبك 10,000 إذا هي مقدرة بتجيك، شئت أم أبيت، عملت أم لم تعمل. انصدم بالأمر الواقع. أنا يوم طالع أيضا من حرم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ركبت تاكسي، نعم، وهم هذا أبو التاكسي بيفتح نقاش وياي، يعني انتوا اتوار رفض وشيعة وما تؤمنون بالقضاء والقدر. كان الى جنبي احد السادة ايضا الفضلاء، يعني اثنين نراكمين، وقفنا عند اشارة حمراء، انا قلت له يعني شنو القضاء والقدر اللي تؤمن؟ قال كل شيء مقدر، الا مقدر عليك مقدر ومكتوب خلاص، انت مالك اي دور خلاص. قلت له اجل مستعجلين وعندنا وعد، اقطع الإشارة. قال لا ما يصير في غرامة. قلت ليش ما يصير؟ إذا كانت الغرامة مقدرة ومكتوبة عليك سواء قطعت أم لم تقطع، وإذا هي ما مقدرة ولا مكتوبة لن يعني أنت تغرم سواء، بس وسكت. عرفت وش أقول؟ مقصودي أنه الإنسان لا يدخل، يعني ما مأذون لشرعا أن يدخل في حوار وهو غير متقن لهالحوار، لأنه قد يضعف الإيمان عنده أو يكون سبب لضعف الإيمان في أخرى. هذا ناحية. إذن ملخص الكلام أنه يجب على الإنسان أن يحصن نفسه بالبرهان، واضح؟ كيف يتم ذلك؟ بأن يدرس الدروس العقدية مع البرهان، زين، ثم أي سؤال يجيه يعرضه على المختصين، وإذا حصل على الجواب يكتب الجواب كتبه ويلخصه، ويصير عنده دفتر مختص بالعقائد، واضح؟ سأتكلم في نقطة وجهت إلي أمس، كنت أنا في الدمام، وجهت إلي نقطة في المغرب من شباب مثقفين، قال لي هذا الشخص لماذا يأمر الإسلام بقتل المرتد؟ أجل هذا الفعل لا يجعلني أثق بالدين، هذا خلاف الحرية وخلاف الكذا. هذا السؤال. قلنا أول شيخ نصلي على محمد وآل محمد. قلت له جواب على هالسؤال من نواحي شتى، لأنه هذا السؤال من أين ينطلق؟ هل ينطلق من باب أن قتل المرتد قبيح فالإسلام فعل القبيح؟ لكن إذا كان هذا السؤال هذا له جواب، أو ينطلق من منطلق أن الإسلام إذا أمر بقتل المرتد فنحن لا يحصل لنا وثوق بالإسلام، هذا أيضا له جواب، أو ينطلق من أن قتل المرتد ينافي الحرية، أو ينطلق من منطلق آخر. بينوا هذا، أنا أسأل هذا في الجلسة. هم هالتحليل والتفريعات استحسنوها، قالوا إحنا ما ملتفتين لهالتفريعات، إحنا بس عندنا هالشبهة اللي ده، ليش الإسلام يقتل المرتد؟ قلت له احنا نحلل ونجاوب على هذه المسألة، لأن لكل فرع وكل منطلق له جواب. إذا كان يقول الإسلام لماذا يقتل المرتد، فإن قتله قبيح، احنا نسأل سؤال، نقول هل تعتقد أن الذي أمر بقتل المرتد هو الله تبارك وتعالى الذي وهب الحياة؟ يعني هل الخالق والمكون والواهب والمشرع واحد أم هما اثنان؟ جواب يختلف. قال لا طبعا، المعتقد الإسلامي شو يقول؟ واحد، الذي شرع هو الذي وهب الحياة. خوش. قلت إذن نقف عند هالنقطة. كان إلى جنبي رجل كبير السن من الأثرياء، قلنا إذا فرضنا أن هذا الرجل الغني ألزم نفسه أن يتفضل على أولاده بأن يعيشهم ويعطيهم الرواتب ويزوجهم تفضلاً وليس لأنهم يستحقون، عيشهم 10 سنين 15 سنة، ثم قال لهم ومن أجل أن تستمر هديتي وإفاضتي أشترط مثلاً الشرط المعين الفلاني، اشترط مثلا أدب معين، سلوك معين، والذي يخالف هذا الشرط يجعلني أمتنع من أن أتفضل عليه. فهذا الولد إذا خالف وامتنع وتوقف الأب عن التفضل، التوقف عن التفضل قبيح؟ كلهم قالوا لا. هو نفس صاحب السؤال، هذا دكتور صاحب السؤال قال لا، ها، حتى لو توقف عن التفضل ابتداء وبدون شرط، بدون شرط، بس لا أريد، أعطيتك 10 سنين كافية، لا قبح فيه، فيه منع فاضل، مو وليس فيه إدخال الضرر. فرق بين إدخال الضرر وبين منع قلت له خلاص نجاوب عن هالمسألة، مسألة قبح قاتل المرتد، لا قبح فيه، لأن المرتد عبد تفضل الله عليه بالحياة ابتداء، ما في معاملة بينه وبين الله ابتداء، خلقه، أوجده، أعطاه لسان، شفتين، عينين، طعام، شراب، ها، وقال له شوف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مؤمنا كنت سأتفضل عليك، كافرا كنت سأتفضل عليك، ولكن إذا كنت مسلما وارتدت وأعلنت عنها، إذا كان ارتدادك في الداخل ما علي منك، وأعلنت سوف أمتنع عن استمراري بإعطائك الحياة. يعني اللي هو القتل، أقتلك يعني لا أهبك الحياة بعد، خلاص، فأي قبح فيه؟ انقطاع الفيض عنه، فيض خاص، أين القبح؟ هل هو يطالب الله تعالى بأن يتفضل عليه باستمرار الحياة؟ لا، عرفته؟ هو هذا الشخص اقتنع، قال من هالناحية، من ناحية أنه الباري هو الخالق، هو المكون، هو المتفضل، والقتل يعني عدم استمرار الفيض، ولا قبح فيه. هذه إذا كان السؤال من هالناحية القبح. خوش، هو بعدين انتقل قال وإذا كان السؤال هو أن قتل المرتد يجعلني أرتبك ما أثق بهذا الدين، قلت له خوش، خوش سؤال، ذا جواب آخر غير الجواب الأول. لازم إحنا نحدد السؤال بالدقة، منطلق السؤال. قلت له إذا كان منطلق السؤال أنك لا تثق في الجواب، إن لحصول الوثوق بالدين، إن لحصول أو لتحصيل الوثوق بالدين طريقين، الطريق الاستيثاقي والطريق الاستيعابي، وندعي نحن اللي ندعو إلى الإسلام إن شاء الله أنه يكفي الطريق الاستيثاقي، وإن الطريق الاستيثاقي موجود في الدعوة إلى الإسلام، وندعي بأن هذه الطريقة طريقة معمول بها عند العقلاء، وندعي وأنت واحد منهم في هذه الجهة، ندعي عليك. قال إذا قدرت تثبت لي هذا الشيء، يعني كأنما تلزمني بما ألزمت به نفسي. قال له لا، أجل وسع صدرك واسمع الجواب، لا تستعجل. ما معنى الطريق الاستيثاقي وما معنى الطريق الاستيعابي؟ الطريق الاستيعابي، زين، إذا أعطيت أنا مثلا كتابا من أجل أن أقيم هذا الكتاب، فالطريق الاستيعاب أن أقرأه من أوله إلى آخره كامل، ثم أقيم، ثم أضع الدرجة استيعابي. طريق الاستيثاقي أتصفح نقاط هامة من فهرسة، أختار لي بعض المواضيع الحساسة العميقة، 10-20 نقطة 50 نقطة، ثم أقول كافي، ممتاز هذا الكتاب نافع. طريق استيثاقي هذا في تقييم الكتاب. بقيم طبيب، سأقيم طبيبا. طريق الاستيعابي ألاحظ هالطبيب في كل وصفاته وفي كل عملية وفي كل وصفة، ولاحظ اللي راجعه واستفادوا من واحدا بعد واحد، ولو واحد مات أو عطل أو شيء أقول هذا مو زين، أقول هذا الطبيب مو زين، هذا الاستيعابي. أو عندي أنا المنهج الاستيثاقي، ألاحظ هذا الدكتور، أسأل وين دارس، قالوا في جامعات ممتازة، ها شهاداتها يعني مبنية على كفاءة ولا شهادات تشترى بفلوس؟ قال لا، ما يقبلون غش ولا يقبلون وساطة، شهادات عدل مضبوطة. هذا جزء من العلة. بعد قالوا نزل هالطبيب في ساحة الميدان وما شاء الله أجرى العملية الفلانية ونجح، العملية الفلانية ونجح، لا ما أعرف، 10 سنين إلى مثلا مواقف ذات آثار إيجابية انتفع منه كثير من الناس. خلاص أجل، هذا عندي طبيب ممتاز جيد. تقول لي علي أساس قلت هذا طيب ممتاز كذا؟ هل استقرأت كل مواقفه؟ قلت لا، بالمنهج الاستيثاقي اخترت عينات من شهاداته من مواقفه من آثاره الإيجابية، معينات كثيرة كشفت لي عن المستوى العلمي والعملي والكذا اللي كذا، فوثقت، ما استوعبت كل شيء. هذا المنهج الاستيثاقي، وهذا الذي هو عليه الناس الآن. أي طبيب يمدح في الغالب، يمدح بناء على المنهج الاستيعابي أو المنهج الاستيثاقي. استيثاقي زين. فإذا نعم قيمنا هذا الطبيب بالمنهج الاستيثاقي، قيمناه، بعدين رأينا منه موقفاً أو موقفين غير مفهومين عندنا، مو أنه مفهوم القبح وضع سم لهذا المريض، لا لا لا، رأينا دخل عنده مريض وبتر رجله وبتر يد فلان وثلاثة أربعة، هذه مواقف لا نعرف حسنها، شوف شوف شوف، ولا تدخل في النقاط التي استندنا إليها في حصول الوثوق الاستيثاقي، هذا ما دخلت، ما استدلنا بها، ولكنها لا تمنع منها. نقول له هذا الطبيب موثوق، شوف ليش اتخذ هالموقف، لعله لحكمة نجهلها. بس يبقى عندنا هو شنو؟ متميز ويوثق به. هذا الطريق تعمل به أنت ولا تعمل؟ القطع نعمل بها، وإلا بعد ما أقدر أقيم أحد إذا بعتمد المنهج الاستيعابي. قلت له هذا المنهج الاستيثاقي في الإسلام موجود، تعال إلى النقاط اللي أنت تعرفها أساسا الإسلام اعتمد عليها. قال وهو يخاطب الناس أفلا تعقلون، خاطب اللي حتى اللي ما آمنوا، شو معنى يقول أفلا تعقلون؟ يعني يقول أنتم قضاياي اللي أنا أدعوكم لها أما تدركون حسنها؟ أما تدركون صدقها؟ مثلا حينما أقول لكم إن الله موجود، الأثر يدل على المؤثر. حينما أقول لكم نعم أنا متعالي لا تنالني الحواس، ولأجل هذا أرسلت لكم أنبياء بشكل عام تدركون حسنها. مضمون الرسالة التي جاء بها الأنبياء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ها؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون
بالمعروف.
إيش معنى المعروف؟ المعروف القضايا التي يدرك العرف حسنها، أنتم تدركون حسنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر، أنتم تدركون ربحها. المسلمون الذين فروا إلى ملك الحبشة وهم في مكة وراحوا، وبعدين لحقهم كفار قريش، راحوا إلى ملك الحبشة أنه سلم لنا هؤلاء، هذول خرجوا عاصين وفارين، سلمهم. قال لهم ليش سلمنا؟ قال بعث فيهم كذا كذا كذا. قال تعالوا أجمع بينكم وبينهم، هذا بعد ما أسلم ملك الحبشة. فقال لهم صفوا لي هذا الشخص اللي بعث فيكم وبماذا جاء به. ذكروا له أوصاف تعبدية، ترى قال لنا المغرب 3 ركعات. قال هذا ما فهم القضية، قال لكم مغرب 3 ركعات ولا 4، ما أدرك حسنها ولا أدرك قبحها. إيش قالوا له؟ قالوا له بعث فينا، كانت كلمتنا متفرقة وجمعنا، ألف بين قلوبنا، كانت بيننا حروب قضى عليها وفتن وغارات، زين أمرنا بصلة الرحم، أمرنا بإعطاء المرأة حقوق، يعني قضايا الأمر بالمعروف، يعني ها حثنا على الأمور الحسنة التي نحن ندرك. هذه ترى ركيزة مهمة جدا جدا جدا. أنت قد تجيك في المساجد في الحسينيات الأمر المعروف نهى المنكر، بس ما يشرح لك الحيثية. ذي المفروض إذا ما شرح الحيثية صار البحث عندك فقهي جامد، فقهي من هالناحية. لحنا شو نقول؟ ندخل في العقائد. شو ندخله؟ نقول هاي الأمر المعروف نهى المنكر، ها يكون داعم للعقائد من هذه الحيثية. هذا ملك الحبشة إيش قال لهم؟ ما جاء به يعني خير وطيب، وأنا هم أدرك حسن هالقضايا، ما أسلمهم لكم تعذبون. يعني كسبوا القضية. ليش كسبوا القضية؟ كسبوا القضية لحق، لأن ملك الحبشة أدرك حقانية مضمون ما جاء به الإسلام بناء على المنهج الاستثاقي. ولهذا أنا قلت لكم لو قالوا له ترى قال لنا صلي المغرب صلي الصبح ركعتين، ده ما يدركه. إذن هذا دليل على أن المنهج ليس منهجا، ليس منهج استيعابي، منهج استثاقي. فقلت له تعال اقرأ كتاب الله العزيز، الآيات الكثيرة التي وصفت رب العالمين بأنه رؤوف رحيم عزيز حكيم، تصف رحمة رب العالمين بالعباد. هذا شنو؟ هذه تورث الوثوق عند المكلف أو لا تورث؟ النبي المبعوث فينا صلى الله عليه وآله وصفه القرآن بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله. تعال إلى سيرته، تقرأ سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أخلاق النبي الأكرم، أخلاق أهل البيت، أخلاق أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الأطهار، زين. وهذا تكشف لك عن حقانية مضمون الإسلام، فتعطيك الآيات والروايات والسيرة، تعطيك مستندات المنهج الاستيثاقي أو ما تعطيك؟ تعطيك. إذن عندك أنت أمور تستند إليها وتحص وتوجب لك الوثوق بحقانية الإسلام تبقى. فإذا لم تعرف ليش أمر بقتل المرتد لا يضر، لا يضر. كأنه الطبيب اللي وصف وصفة أنت لا تعرف حسنها ولا تعرف قبحها، لا تعرف حسنها ولا تعرف قبحها. بعدين شوية صعدنا في الجواب، قلنا من قال لك أنه من الذي يحكم بالقبح؟ إما الشرع أو العقل. أنت المفروض عندك لو فرضنا بأن الشرع حكم بحسن قتل المرتد يعني وانتفاء القبح فيه، هل عندك إدراك عقلي يدرك قبح قتل المرتد، يدرك القبح؟ قال لي ليش مو قبيح إذا كان ينافي الحرية؟ هنجينا من جهة أخرى أنه شسم ينافي الحرية. قلت خش ممتاز، إذا نحن حين توصلنا إلى عدة أمور الحمد لله. فإن كان الإشكال من جهة لماذا يسلبه الحياة، أقول هو متفضل وسلب الحياة ليس قبيحا، من المتفضل مو من المتعاقد. كذا واحد عبينك وبينه عاقد، ها، أنه يهبك وما وفى بالعاقد قبيح، وما إذا ما بينك وبين عاقد ليس بقبيح. فإذا لا قبح من هالناحية. قال إيه، وطبعا هو في المجلس حكم. قال إيه صحيح. قلت له وإذا كان إشكالك من ناحية أنه قتل المرتد لا يجعلني أثق، نسلم لك أن قتل المرتد هذا الموقف لا تستطيع أن تستند إليه لتكوين الوثوق، لكنه هناك أمور كثيرة في يحتويها الإسلام تلك كفيلة بأن تجعلك تثق، ويكون وثوقك تطبيقا للمنهج الاستيثاقي، وما أكثر هذه الأمور. قال صحيح. جينا إلى الشبهة الأخيرة أنه ما تتنافى مع الحرية. قلنا له الجواب، من قال لك بأن العقل يدرك أن الحرية حسنة؟ سؤال مع غض النظر عن التشريع الإسلامي، لا، بنوك المسألة إلى عقلك، هل تؤمن بأن الحرية حسنة بلا قيد؟ إذا كنت تؤمن فإذا الآن أنت أخرج بالسيارة واقطع الإشارات واقطع كل شيء. حرية، ليش أوقف؟ لا توقفني، أريد أمشي، هذا حرية، لأنه من سير الإشارة حمراء توقف، هذا شنو؟ تقييد قبيح، تقييد الحرية. فهل أن تقييد الحرية الآن يوم من الأيام أنا قلت لنفسي رحت أزور الأخوة المؤمنين في المستشفى، أحيانا إذا صار التوفيق وكان عندي أروح أشوف لي أحد أقول له دخني على المرة بلا قيد، ما يعني ما أقصد أحد، أقصد المؤمنين. ورحت الستة العشرة قالت أربع فلان بعد منيم، قلت أوه ما أدري، يلا خلا أروح له. جيت بروح له من عند الطبيب، قلت ليش تقيد حريتي؟ أنا متقصد يعني، متقصد ليش تقيد حريتي؟ أنا أبغى أدخل. ضحك وقال شنو تقيد حرية؟ هذا عنده أمراض معدية، عنده أمراض معدية وعازلينه إحنا، وعازلينه إحنا أطباء ندخل نعطي علاج لازم ضمن وقاية خاصة، لباس خاص، تطعيم خاص، إحنا فإحنا لابد نقيد حريتك، لأنه شو يصير؟ ضرر عليك أو ضرر علي أحيانا باعتبار ضعف ضعف المناعة عنده، يمكن أنت عندك بعض الابتلاءات اللي لو دخلت عليه تعادي، أو العكس. ها أجل خلنا نطلع بنتيجة أن تقييد الحرية ينقسم إلى قسمين، قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. فمن قال لك بأن قتله وتقييد حريته بأنه إذا ارتد، الإسلام قال لا تعلن وإن أعلنت فسوف أقتلك، هذا التقييد للحرية، من قال لك بأن تقييد هذه الحرية يدخل في القسم القبيح؟ أثبت ذلك. واضح؟ لأنه عمدة إشكاله شنو؟ حرية فإذا كان هو حر يخلي يقول الله أكو، واحد يقول الله ماكو. والمرأة واحد تلبس حجاب، تلبس كيف تلك بترمي الحجاب، خل ترمي، حرية تمشي بلا حجاب، حرية. ها قلت ليش ما فهل أنت عندك أن الحرية حسنة من حيث هي حرية؟ حرايات حرية معناها حسن بلا قيد. من يقرك عليه من العقلاء؟ قال صحيح، ماكو حرية مطلق، ما في. جبت لي مثال الطبيب، مثال المريض، ومثال الكذا. فإذا قلت له هذه من الكلمات اللي تخدع، الخداعة، ما عاد شيء يسمونه حر. الحرية حسنة بلا قيد، الحرية حسنة ضمن قيود. لا تكن عبد غيرك، قال السيد الموحدين سلام الله عليه، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. أنا حر من ناحية أنت لا ولايتك لي علي، ولكن من حيث انتسابي لرب العالمين أنا مو حر، أنا عبد لله، عبد تكوينا وعبد تشريعا، أطيعه في تشريعاته. ثم قلت له كل النظم سواء إسلامية أو أرضية ها كلها ما تعطي الحرية بلا قيد، يجعلون حدود، ولهذا كل بلد فيه سجن. من الموجود في السجن بحسب نظام تلك البلدة؟ من خالفه؟ فكل ما في الأرض أجل قبيح، عقلاء ما اهتدوا إلى شيء، سجن موجودة في كل مكان. ها فهو يعني الحمد لله قالت حل، حلت عند الشبهة عادة. يقول أنا سامعها، ليش الإسلام يقتل المرتد وخلاص ها هذا قبيح، حل حللناها من عدة حيثيات. شو اسمه بعدين أيضا أثار تساؤل آخر أنا الآن نسيته. واضح الحين استفدنا شوي المنهج الأمور الأخرى. فلا يوسوس بك الشيطان تقول ها. سألني بعدين هو سؤال، قال لي زين هل الإسلام طبقت للمرتد؟ قلت له رواية موجودة أن شخصا مسلما جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قد تنصر، فالإمام قال له أنت ليش تنصرت؟ لعلك مثلا هويت امرأة من النصارى ولأجل أن تتزوجها تنصرت؟ أنا أجوز لك، أبقى على إسلامك، راح أتزوجها. يعني هاي من أدلة أنه المسلم يجوز أن يأخذ نصرانية. قال لا مو من هالناحية، قال لعلك كذا 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 مثلا فتنصرت، أنا أجوز لك. الإمام استقصى الاحتمالات إلى أن كشف أن هذا شنو؟ لا معاند، وأنه لا يعني عند ردة وأعلنها. لما ثبت لديه صلوات الله وسلامه عليه قال طاؤوه بأقدامكم، يلا طاؤوا بأقدام وأهلكوا نعمة الله عليه. زين هذا ناحية. وبينت مسألة أخرى مهمة جدا أيضا، أنه يقول ينبغي يا أخوان، وهذا الظاهر مرت علينا في أبحاث العقائد، الظاهر مرت في الدروس الماضية، ينبغي أن نفرق بين ما هو من الدين قطعا كوجوب الصلاة، الصوم، الجهاد، الحجاب، وبين ما هو مستند إلى اجتهاد المجتهدين. ما هو مستند إلى اجتهاد المجتهدين؟ ما هو مستند إلى اجتهاد المجتهدين لا ينبغي أن أحمله الدين وأبني عليه قبع أو حسن. لا أقدر أقول لماذا الإسلام بالنسبة لكثير السفر إذا سافر لغير عمله يبقى على التمام. يا أخي يقول لي واحد ضيق هذا، يا أخي السيد الخوي أحسن، لأنه السيد الخوي يقول كثير السفر إذا سافر لعمله يتم، لكنه إذا سافر لغير عمله يقصر. فإحنا في شهر رمضان في يوم الشك نسافر وناكل، حلينا المشكلة. بينما على رأي السيستاني ما ما حلينا المشكلة. أنا شو أقول له؟ أقول له هذا التساؤل مو على الدين، ده على اجتهاد المجتهدين، هذا ما توصلوا إليه. ففرق هذا لازم أنت تعرف، لا تقول ليش الله سوى هالشيء، شو مدري لعل السيستاني مشتبه. هذا مو حكم قطعي، ذا حكم ظاهري ظني، غايته بحسب الموازين الشرعية هو حجة، هو حجة غير كونه حكم واقعي، مو حكم واقعي، حكم ظاهري. وغلط أنت تشكل على الإسلام استنادا إلى حكم ظاهري يحتمل الصح والخطأ. شلون؟ لا لا، المرتد يقتل، روايات كثيرة، بس اختلفوا أو قسموا المرتد. أولا المرأة لا تقتل، وقسموا المرتد إلى قسمين، عن فطرة وعن ملة. زين، عن فطرة يعني مسلم فارتد، عن ملة كافر أسلم ثم ارتد. الثاني يستتاب 3 أيام، وإذا ما تاب يقتل. ذاك الفطري المعروف والمشهور عند الأكثر ومنهم السيد الخوي رحمه الله أنه لا يستتاب، مسلم فارتد فأعلن، مو في قلبه، أعلن وثبت لدى الحاكم الشرعي، الحاكم تبين زوجته خلاص كنت تغطى وتعتد عدة الوفاة، تبر ميت، تركته تنتقل إلى الورثة، ويقتل حتى لو تاب وصلى صلاة الليل وكذا، نقول له توبتك تنفعك يوم القيامة، تدخل الجنة، لكن السيف لا بد أن نقص رقبتك. هذا المشهور بس مو متفق عليه، بس أصل استحقاقه لهالأمور خل نقول في فرض أنه لم يتوب، أي في فرض أنه لم يتوب وأمهلناه مثلا 3 أيام وأصر يعلن، اي تفاصيل ظاهريه، يمهل او لا يمهل، ظاهر اخوي ايش يقول؟ لا يمهل، هذا ظاهري، لان بعضهم قال شنو؟ هذا ظاهري الحق يا من، اما اصل، ولهذا قلنا لو عانده امهلناه وعانده يقتل. اي اي هم شبهه اكو، أين حكم هذا المرتد في القرآن؟ هذا مو إشكال. أين حكم هذا المرتد في القرآن الكريم؟ نحن من الأول قلنا بأن مصادر التشريع القرآن والسنة، فإذا لا لا بشرط، ليس بشرط أن نجد الحكم في القرآن، قد لا يكون الحكم في القرآن، قد لا يكون حكم القرآن، ولكن فصله رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار. فأيضا هذا الإشكال، هذا إشكال من فلان، حسبنا كتاب الله، إحنا لا عندنا الكتاب والعترة، كتاب والعترة، كتاب والعترة. نعم واضح الكلام. إذن هذا أيضا كذا، الآن حتى لا ينتهي الوقت باقي 10 دقائق وأودعكم. انتهى، واضح إن شاء الله، إن شاء الله استفدتم عقائد في هذا.
البعض يقول شنو وجه فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، هذا السؤال. السؤال الثاني إنه هل كل تسائل اليوم الجروبات، كل جروب فيه 256 واحد، والبعض يطرح أسئلة تنم عن بعض التساؤلات عن التوحيد، عن ويعلن يعني
عدلان إيه؟
فهل يعتبر هذا إعلان أو متى نحدد أنه ارتد أو لم يرتد؟
يعني هو نقول ارتد إذا أنكر رب العالمين أو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنكر ما يستلزم تكذيبه للرسول، أنكر ما يستلزم تكذيبه للرسول. لو قال أنا لا أؤمن بأن الصلاة واجبة ولا الحج، قل له أوقف، خلنا عارفك، حتى لو ثبت أن الإسلام قال، قال لا، إذا ثبت أن الإسلام قال أنا أؤمن بس الإسلام ما قال أنتم ما فهمتوا الإسلام، هذا أنكر ضروري سمي أنكر، هذا على المشهور كفره، على المشهور كفره، لكن خوي سستاني فلان فلان لا يؤمنون ما يقولون كافر. من أنكر المشهور وليست المسألة إجماعية. أما إذا قال أنا أنكر وجوب الصلاة حتى لو كان الرسول يقول أي، هذا يكون كافرا، هذا معنى المرتد، هذا معناه. نحن نقول لو واحد راسلني أنا قال لي ليش تقيدون حرية المرأة يعني في الحجاب، قلت له السؤال لمن موجه حتى أعرفك، للفقهاء فهم يحتمل اشتباههم حتى تصير فاسق كذب العلماء أو لا، ليش أنا أدري أنه قرن في بيوتكم يلقين عليهم جلابي بهن يغضوا أبصارهم يغضضنا، حكم إسلامي أنا أقول نفس حكم الإسلامي، أوجه السؤال للإسلام، نجي نقول أوقف، توجه تريد أن تعرف وجه الحكمة أو تقول لا هذا غير صحيح. أي تريد أن تعرف وجه الحكمة فقط، مشكلة نبين لك وجه الحكمة، تقول لا 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 هذا الحكم مو مقبول حتى من الإسلام. ما صارت مظاهرات لما قال بعض السادة رحمه الله أنه اللائط يقتل، ما في مجال اللائط يقتل، صارت مظاهرات في بلاده، ها شلون هذا كذا اللائط يقتل لأنه كذا، أي صار هذا شنو، فحكم بكفرهم، قال هل كلامكم ليش اللائط يقتل رد الاجتهادي زايد، مو مشكلة أو لا هذا مو مجتهد في هالحكم، هذا حكم الله ونحن هذا الحكم نرفضه من الإسلام أصلا، فايش يصير هنا؟ نعم نصيحتي لكم، نصيحة سماحة السيد السيستاني أنه لا تستعجل في التشخيص، لا تستعجل في التشخيص، لو صدر شيء من هذا الشخص اللي عنده نسبة انحراف وأنت حصل عندك احتمالان، احتمال أنه منكر واحتمال أنه مستفسر، حمل على المستفسر ولا تستعجلوا.